صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله يا حامي الشريعة يا أتقر وهي كذا مروعا. كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا. مات التصبر، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. يا فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا. قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها قطيعا. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيع. أترى تجيء فجيعة بأماض من تلك الفجيع. حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعي. ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعي. والله طالت الغيبة والقلب من اشتعل نار. طالت الغابة والقلب من اشتعل نار. جنك ما تدريش صاير يومين طبوا الدار.
حرقا وضربا وسقطا ونبت المسما ولطمة العين عظم يا ابو صالح مصيبه ماتت نحيلة عقاب ما كسرة وضلعها وانغدر حقها ومن فداك والله ما نعها نخيت خطبت بهم وما حد سمعها متمرمرة وطلعت من الدنيا كئيب وتنسى يا ابو صالح ابوك حسين من الطاح راسا انقطع وتلاقى فوه ابزان ورماح وهجم الاعادي على الخيام وبن سعد صاح هجموا على حريما ذباح لث الحريق أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في معنى القداسة وما يرتبط بروح القدس. القداسة هي الحرمة، الشيء الذي تكون له حرمة بحيث لا يمكن أن يخدش فيه ولا يمكن أن يعاب ولا يمكن أن يغمز، يقال له مقدس. فالمقدس هو عبارة عن مقام يأبى العيب ويأبى الخدش ويأبى الاستنقاص. من وصل إلى مقام يتسامى على النقص والعيب والغمز فقد وصل إلى مقام مقدس. والقداسة قد تكون ذاتية وقد تكون اكتسابية. القداسة الذاتية لمن كان كماله ذاتيا، من كانت ذاته عين الكمال ومحض الكمال بحيث لا يتطرق إليه العيب والنقص أبدا، فقداسته ذاتية وهو الله جل وعلا، لأنه تعالى عين الكمال فلا يتطرق إليه النقص ولا يشوبه العيب، لذلك هو تعالى ذو قداسة ذاتية. قال تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، لأن قداسته ذاتية عبر عنه بالقدوس، الملك القدوس العزيز الحكيم. وأما القداسة الاكتسابية فهي القداسة التي يكتسبها مخلوق من الخالق، عندما يفيض الخالق على المخلوق مقاما يتعالى على العيوب، يتسامى على النقص، حينئذ يصبح المخلوق مقدسا بقداسة مفاضة من القدوس تبارك وتعالى. لذلك هناك موجود أعظم شأنا من الملائكة. الملائكة شيء وهذا الموجود شيء آخر. هناك موجود أعظم شأنا وأعلى ذاتا من الملائكة، هذا الموجود دوره ووظيفته هبة القداسة، إفاضة القداسة. هذا الموجود يعبر عنه القرآن بروح القدس. روح القدس هو أعظم شأنا من الملائكة. هذا روح القدس دوره ووظيفته أنه يهب القداسة، يفيض القداسة، فهو واسطة بين الله وبين المخلوق في إفاضة القداسة على هذا المخلوق من الله القدوس الخالق تبارك وتعالى. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، يعني المعجزات، وأيدناه بروح القدس. والقداسة قد يكتسبها الإنسان كما في عيسى ابن مريم، قد يكتسبها الزمن كما في ليلة القدر مثلا، ليلة مقدسة، قد يكتسبها المكان كما في قوله عز وجل: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذا الوادي، هذا المكان الذي كلم الله فيه موسى ابن عمران عليه السلام، أفيضت فيه أنوار إلهية. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه، يعني أفاض أنوارا خارج عن نطاق الطبيعة، خارج عن قدرة الطبيعة، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا المكان الذي أفيضت عليه أنوار خارج عن نطاق الطبيعة عبر عنه بالمكان المقدس: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. المحور الثاني من حديثنا: كما أن القداسة وصف للإنسان، وصف للزمن، وصف للمكان، القداسة تكون وصفا للحركة. نستطيع أن نقول هذه حركة مقدسة وهذه حركة غير مقدسة. حركة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه حركة مقدسة. ليش حركة مقدسة؟ عوامل القداسة أربعة عوامل، إذا توفرت في الحركة كانت الحركة حركة مقدسة. العامل الأول: أن تكون الحركة نادرة الوجود، عزيزة الظهور، يعني ليس عظيما أن ينادي الإنسان بالحرية أو الكرامة في بلد فيه حرية وفيه كرامة، أو في زمن فيه حرية وفيه كرامة، إنما العظيم أن ينادي الإنسان بالحرية والكرامة في زمن لا حرية فيه ولا كرامة. عندما تكون الحركة حركة نادرة، حركة غير مسبوقة، حركة تنقل المجتمع من الظلام إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هنا تكون الحركة حركة مقدسة. القرآن الكريم يتحدث عن حركة النبي محمد، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني نقلهم من عالم الضلال إلى عالم الهدى، فكانت حركته حركة مقدسة. إذ لو لم تكن هذه الحركة كمالا محضا يتعالى على العيوب والنقائص لما استطاعت أن تنقل المجتمع من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى. وهذا العامل توفر في حركة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، عندما قال: لقد سمعنا ممن سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله، وإني أفلا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. فنقل المجتمع الحسين بن علي من تلك الضلالة ومن ذلك العمى، نقله إلى المجتمع المتحرك، المجتمع الواعي، المجتمع اليقظ. لذلك كانت حركته حركة تغييرية نادرة الوجود فاكتسبت القداسة. العامل الثاني من عوامل القداسة هو رشد القيادة. كلما كانت القيادة رشيدة واعية حكيمة أضفت على الحركة صفة القداسة الحكمة. عندما تكون صفة للقيادة تضع الأمور في مواضعها، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. عندما تمتلك القيادة الرشد والوعي وتضع الأمور في مواضعها فإن الحركة تقل عيوبها، تتنزه عن العيوب، تتنزه عن النقائص، فتصبح حركة كاملة، والكمال هو الطريق إلى القداسة. من هنا أكد الإمام الصادق عليه السلام في وصف الحسين بن علي أنه كان قائدا رشيدا: السلام على الحسين الشهيد الرشيد. قائد رشيد، قائد حكيم، وضع الأمور في مواضعها. السلام على الحسين الشهيد الرشيد، قتيل العبرات وأسير الكربات. العامل الثالث قدسية العطاء. العطاء إيش قد؟ إذا كان العطاء في الحركة أكمل عطاء اكتسبت الحركة صفة القداسة. القرآن الكريم يحث على العطاء ويقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أن تنفق أحب الأشياء إليك، أن تنفق أعظم الأشياء وأقرب الأشياء إلى نفسك. هناك من ينفق أمواله في سبيل الله، هذا عطاء. هناك من ينفق علمه في سبيل الله، هناك من ينفق وقته في سبيل الله، يقضي حوائج الناس، لا يرد مدينا، لا يرد صاحب حاجة إلا وقضى حاجته. وهناك من يبذل نفسه في سبيل الله، وبذل النفس هو أكمل العطاء وهو أعظم العطاء. فإذا اقترنت الحركة ببذل النفس كانت حركة مقدسة لأنها اقترنت بأكمل عطاء وأعظم عطاء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. وبذل مهجته فيك. الحسين، الإمام الصادق عليه السلام يصف الحسين أنه قدم أعظم عطاء. وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. بذل، أعطى. العامل الرابع من عوامل القداسة قداسة الهدف. ما هو الهدف؟ الهدف يحدد لنا الحركة، كل حركة قيمتها بقيمة هدفها، قداستها بقداسة هدفها. فلنتعرف على هدف قداسة، على هدف حركة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. نجي الآن إلى المحور الثالث. هدف الحركة الحسينية هو الذي أكسبها صفة القداسة، هو الذي لونها بلون القداسة. لاحظوا، حتى يكون الهدف هدفا مقدسا يمر بمراحل أربع. المرحلة الأولى التحرر من الذات. نحن نحوم حول ذواتنا، نحن نحوم حول أنفسنا، نحن تحركنا مصالحنا، تحركنا غرائزنا، تحركنا أهواؤنا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يدور حول هواه، يدور حول نفسه، يدور حول مصالحه. من تحركه مصالحه سوف تبقى أهدافه أهدافا نفسية ذاتية مصلحية، لا يمكن أن تكتسب صفة القداسة. المرحلة الأولى للهدف المقدس التحرر من الذات، تجاوز الذات. عندما يتجاوز ذاته يكون هدفه هدفا مقدسا. النبي محمد يذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، فيأمرون صبيانهم وسفهاءهم بأن ينالوا من النبي، فيخرجون ويلقفون النبي بالحجارة، بالأشواك، بالأوساخ، والنبي يتلقاها إلى أن دميت رجلاه، فأقبل واستند إلى حائط، حائط يعني بستان، فاستند إلى حائط ورفع يديه إلى السماء، قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لك العتبى حتى ترضى. هنا يجسد لنا النبي صلى الله عليه وآله التحرر من الذات. لو كانت الحركة لذاتي لأعولت، لبكيت، لقلت ظلموني، لقلت أخروني، لقلت لم يحترموني، ولكن الحركة ليست لذاتي، الحركة هي حركة تحرر من الذات وأهوائها ونوازعها. الحركة حركة غيرية وليست حركة نفسية وليست حركة ذاتية. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الحسين بن علي عليه السلام يجسد لنا هذه المرحلة، مرحلة التحرر من الذات. اللهم إنك تعلم أن ما كان لم يكن منافسة في سلطان ولا طلبا لجاه ولا مال، وإنما كان طلبا لصلاح عبيدك. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. المرحلة الثانية أن يكون المشروع نفسه مشروعا معنويا، مجردا عن المادة وليس مشروعا ماديا. أديسون اكتشف الطاقة الكهربائية، أنجز للبشرية إنجازا ضخما، لكن المشروع مادي. نيوتن اكتشف الجاذبية، أنجز للبشرية إنجازا ضخما، بس المشروع هذا مادي. متى يقال للمشروع أنه مشروع مقدس؟ ليس كل إنجاز هو مقدس، ليس كل إنجاز وعطاء هو مقدس. متى يقال له مقدس؟ عندما يتجرد عن المادة، عندما يكون المشروع منصبا على أمر ليس مادة، ليس دنيا، ليس شيئا له علاقة براحة الإنسان ورخاء الإنسان. الحسين ابن علي لم يكتشف الطاقة الكهربائية بحركته، لم يكتشف الجاذبية، لكنه اكتشف طاقة الأمة. الحسين كان هدفه اكتشاف طاقة الأمة. هل لدى الأمة استعداد للتغيير؟ هل لدى الأمة طاقة على أن تغير من ذاتها؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أراد الحسين أن يستثير إرادة الأمة، أن يستثير طاقة الأمة، أن يستثير عزيمة الأمة، وتوصل إلى ذلك. استثار عزائمها وحرك إرادتها وأيقظها من سباتها وجعل المجتمع مجتمعا واعيا يقصد طريق الانتصار لعدالته ولمبادئه ولقيمه. إذن الحسين خاض هذه المرحلة، ألا وهي مرحلة تلوين المشروع بلون معنوي لا بلون مادي. المرحلة الثالثة من المراحل التي تجعل الهدف هدفا مقدسا، عندما يكون الهدف ملونا بالإخلاص التام لذلك الهدف، عندما يكون الهدف ملونا ومعطرا بعطر الإخلاص التام لذلك الهدف، فليس هناك قصد لشهرة ولا للقب ولا لألوان مادية أخرى. عندما يكون الهدف خالصا حينئذ يصبح الهدف هدفا مقدسا. والمرحلة الرابعة أن يكون لله وحده. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يتحدث القرآن عن النبي إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا، يعني هذا العمل لك ليس شيئا آخر. عندما يتحدث عن موسى بن عمران، إني ذاهب إلى ربي. كيف ذاهب إلى ربي؟ يعني ذهاب على الأرض؟ لا، الذهاب الروحي، الذهاب النفسي، يعني مشروعي يتلخص في هدفي، هدفي يتلخص في الله وحده وليس في شيء آخر. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. عندما يتحدث التاريخ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. عندما يتحدث التاريخ عن علي أمير المؤمنين وهو يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص. أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرة، أقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. إذن الهدف خالص لله، إبراهيم، موسى، النبي، أمير المؤمنين، هدف خالص لله تبارك وتعالى. الحسين يجسد هذا الخلوص، أن الهدف الذي جعل حركته حركة مقدسة، حركة نزيهة من العيوب، نزيهة من النقص، نزيهة من الغمز، أنها حركة متمحضة في الله تبارك وتعالى. رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة، أنا وأسرتي وكل ما عندي زحف، زحفا نحو ماذا؟ نحو الله. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأيم الله لأتلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور. عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. إلهي تركت الخلق طرا، هذا هدفي، هذه حركتي. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. وأصبح الحسين بن علي قدسا في قدس، قداسة معطرة بالقداسة، لأن هدفه الله، لأنه فني في الله، لأنه ذاب في الله، لأنه لم يكن له أي حركة إلا في الله تبارك وتعالى. وهو الذي كان يقول: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. وإذا به يوم عاشوراء يأخذ الدم، يصبغ شيبته، يصبغ وجهه، وهو فرح، مستبشر، مطمئن، مقبل على الموت بكل ثقة وبكل اطمئنان. اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. نعم، تلك النفس المطمئنة رقدت في كربلاء، فأصبحت كربلاء بذلك الدم الطاهر قبلة للأحرار، قبلة للوافدين، قبلة للزوار. يقصدونها لا لأنها تراب، لا لأنها حجر، لا لأنها رمل، كل هذا موجود في غيرها، يقصدونها لأن أنوار الحسين تتساطع من جوانبها، لأن المبادئ والقيم تشع من أرجائها، لأن الحرية والكرامة والعزة والنبلة تتجلى على جوانبها، لأن الحسين، الحسين عليه السلام المملوء اطمئنانا وتوكلا وتسليما يظهر في كل نقطة من نقاط كربلاء. طوبى لهذه الأرض العظيمة، طوبى إليك من تربة. يقول ابن فايز: يساطع بأنوارك يوم القيامة الجنة،
مكتوبة الزوارج أبدا فلا يتحاسب من يندفن بجوارج كرامة للي بتربتك فيه كرامة للي بتربتك اتعفرت خدينه. ويقول أيضا في قصيدة أخرى: يا كربلا نلت الفخر بين الأراضين، نلت الفخر يا غاضرية بذبحة حسين، تعنالك الزوار من كل البلادين، لا وين يا زوار؟ قال الغاضرية: لا وين يا زوار؟ قال: وأرض لطفوف نزور الذي ظلوا بلا روس ولا جفوف، مرمي أخيل الأعوجية فوقه الطوف. والزوار يتوافدون على ذلك القبر منذ ذلك اليوم، يوم زارت زينب العقيلة، والعليل السجاد والحرم والأطفال زاروا تلك البقعة المقدسة وأقاموا بها المآتم وأقاموا بها النواحي. نزلت العقيلة زينب، قالت: يا ابن أخي دلني على قبر حبيبي. أبي عبد الله أخذ الإمام بيدها، ساعد الله قلبها، وقد أكلت المصائب من بدنها وهدت النوائب من جسدها وقواها. أقبل بها الحسين وضع أقبل بها زين العابدين وضعها عند قبر والده. جلست على القبر، ماذا تصنع؟ كيف تتصرف؟ ها، هذا أخوها، هذا مكانه، هذا قبره. صارت تأخذ بضعا من التراب وتضعه على صدرها، تريد تتلمس حنان أخيها، تريد تشعر برحمة أخيها، تريد تشعر بقرب أخيها. ماكو وسيلة إلا أن تأخذ شيء من التراب، تقبله، تضمه، تجعله على عينها، تجعله على صدرها، وتنادي: حبيبي يا حسين، أخي حسين، لم تركتني وحدي غريبة سليبة بأيدي الأعداء من بلد إلى بلد؟ أخي حسين، ها أنا جئتك اليوم، جئتك وقد شاب رأسي، جئتك وقد كلت متوني من كثرة الضرب، جئتك وقد صهرت الشمس وجهي، جئتك وقد حول الأيتام، وقد أحدق الأيتام بي من كل جانب ومكان. أخي حسين، حبيبي حسين، أحمى الضائعات بعدك ضعنا، في يد النائبات حسرى بوادي. أخي، ابن أخي زين العابدين، دلني على قبر حبيبي أبي الفضل العباس. أنا قضيت وطري، ها، من هذا القبر الشريف، دلني على قبر أبي الفضل. ها، أخذ بيدها، أقبل بها على قبر أبي الفضل وهو على المشرع. ها، لما وصلت إلى قبره أبو الفضل، انكبت على القبر تقبله، انكبت على القبر تناديه: أبا الفاضل، عندي إلك عتاب صغير، عندي إلك عتاب صغير، وانت تقبل مني العتاب. تدري زينب هي اللي ربت أبا الفاضل، زينب أكبر سنا من أبي الفاضل، كانت إلى بمثابة أم، ربته، عنيت به، احتضنته، لذلك أبو الفضل يراها مثل أم، يحترمها، يقدسها. ها؟ تدري أن بعض الروايات تقول: إذا دخل أبو الفضل على زينب قبلها في يدها، قبلها في جبينها. أبو الفضل ما يتكلم أي كلمة أمام زينب، الأمر لزينب، النهي لزينب، الإرادة لزينب، يقف أمام زينب خاشعا خاضعا،
دائما ينفذ أوامر زينب، ولذلك زينب تبث آهاتها، تبث شجونها، عتاب إلى أبي الفضل: أبا الفاضل أترضى بما حصل؟ أبا الفاضل أترضى بما حصل؟ أبا الفاضل لقد مررت على قبرك، لقد مررت على جسدك، والصوت يلعب على متني وعلى خاصرتي. أبا الفضل أترضى أن أدخل على يزيد بن معاوية والحبل في عنقي؟ أبا الفضل أترضى أن يوقفني يزيد بين يدي ويشم ويشتم والدي وإخوتي؟ أنا منين؟ أنا منين أبو فاضل أجعدة؟ أجعدة يا وركب جفوفة فوق زندة، إيه والله وركب جفوفة يا فاق زندا، وقل الحرم صارني بشدة، ولي أنا بقيت محيرة وصف جبليدين، أنا لا عباس يبرالي ولا حسين، يضربوني من أبكي وتدمع العين. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلس ما بارح اللهو والخمر. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم بحق زينب العقيلة، اللهم ارزقنا شفاعتها وزيارتها، واحم زوارها واحفظهم يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الليلة هي ليلة جمعة، لابد نقرأ الآية في هذه الليلة لطلب الدعاء للمرضى بالشفاء ولأصحاب الحوائج بقضاء حاجاتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب حتى لو أنت تعبان صوت أعلى، أمن أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه بصوت أعلى 10 مرات: يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم تقبل أعمالنا وجزعنا وزيارتنا للحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين والمؤمنين في كل مكان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات وأمواتكم الفاتحة تسبقها الصلوات. Yeah, okay.